الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العتق. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. باب ذكر سعاية العبد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. معنى هذه الأحاديث باختصار، على وجه الاختصار، معنى هذين الحديثين في مسألة العتق: الرق أو الرقيق قد يكون مملوكا لرجل أو امرأة مثلا أو لمالك له، فيعتقه بعد ذلك إن شاء، يقول أعتقتك حررتك، فيحصل العتق بهذا. وقد يكون الرقيق مملوكا لأكثر من شخص واحد، وينشأ الاشتراك فيه كما في سائر الأموال، مثل أن يشتري العبد، أن يشتريه شخصان، أو يرثاه مثلا، عبد مات مالكه فورث هذا المالك الأبناء، فيرثون ذاك العبد أبناؤه، عنده 3 أبناء مثلا، هنا اشتركوا في هذا العبد، أو هبة أو وصية. فإذا قالوا قد يكون الرقيق مملوكا لأكثر من شخص واحد، ثم ينشأ بعد ذلك الاشتراك فيه كما في سائر الأموال، مثل أن يشتري العبد شخصان فأكثر، أن يشتريه شخصان فأكثر، أو أن يرثاه أو يقبلاه هبة أو وصية أو غير ذلك. فعند ذلك هذا يسمى الرقيق المشترك، هذا له أحكام في عند العلماء. الرقيق المشترك له أحكام، هي أحكام الرقيق غير المشترك من حيث الجملة، لكنه يختص بأحكام تقتضيها الشركة، بأحكام تقتضيها الشركة. يعني هذا عقد شركة، عقد اشتراك، هو مثل الواحد اشترك في بيت، اشترك في أرض، اشترك مثلا في تجارة، اشترك في إبل، اشترك في عبد أو أمة مثلا. فقال هناك أحكام خاصة، مثلا من الأحكام: ليس لأي الشريكين أو الشركاء مثلا وطئ الأمة المشتركة بملك اليمين. نحن قلنا أنه يجوز للمالك أن يطأ المملوكة بملك يمين، يجوز وطئ، يحل هنا ملك تام له، يحل أن يطأها، لكن إذا كانت هذه الأمة مشتركة بين أكثر من مالك، يملكها أكثر من واحد، فهل يحل له لكل واحد أن يطأها؟ لا، ليس لأي الشريكين أو الشركاء وطئ الأمة المشتركة بملك اليمين، لأنه لا يحل الوطئ هنا بملك اليمين إلا أن يكون الواطئ مالكا للأمة ملكا تاما، إلا أن يكون مالكا للأمة ملكا تاما. كذلك مما يتعلق بالإنفاق مثلا على الرقيق المشترك، قالوا هذا واجب على الشركاء جميعا بنسبة أنصبائهم في ملكيته، بنسبة أنصبائهم في ملكيته. فلو 2 يملكان الرقيق، واحد يملك النصف والآخر يملك النصف الآخر، على ينفقان عليه بحسب ما يملكان. طيب 3 يملكون الرقيق، واحد يملك مثلا 10% من ذاك العبد، 10% أو 20%، ينفق عليه بمقدار ما يملك، بمقدار ما يملك. فكذلك أيضا الانتفاع بالعبد المشترك واستخدام هذا العبد المشترك يكون بحسب الطرق المهيئة لذلك. فمثلا أن يتفق الشركاء أنه هذا العبد عندي يوم وعندك يوم، أو عندي يومان وعندك يوم، وهكذا بحسب أنصبائهم. مثلا هذا العبد نصفه لفلان ونصفه لفلان، هذه شركة في العبد، نصفه لفلان ونصفه لفلان. فهنا ينبغي ما دام نصيب كل واحد النصف أن تكون الخدمة والانتفاع به النصف، فيمكث نصف الأيام هنا ونصف الأيام هنا، لا والله هذا له 30% وذاك له الباقي، يعني هذا له ثلث وذاك له ثلثان، للعبد في العبد له ثلثان. فقالوا يمكث هنا يوم وهنا يومان، أحكام شرعية هنا تتعلق بمسألة الرقيق والانتفاع بهم والاشتراك في الرق، شو أحكام دقيقة جدا أيها الإخوة، فصلها الفقهاء في هذا الباب، هناك الرقيق المشترك. فيقولون أيضا، وهذا من نص الحديث هنا، قال من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، وفي رواية من أعتق شقصا، شقصا يعني نصيبا، من أعتق شقصا يعني من أعتق نصيبا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد أي عبد مشترك بينه وبين، من أعتق نصيبه، أعتق نصيبه. يقول مثلا واحد يملك نصف عبد، فقال أنا أعتقت النصف الذي لي، ما حكمه؟ قال أعتقت النصف الذي لي، ما حكمه في هذه الحالة؟ أو يملك ثلث عبد، قال أعتقت الثلث الذي لي، فأعتق نصيبه. هنا هذا الباب يتكلم حول هذه المسألة، كذلك الباب الآخر أيضا الذي قرأنا حديثه ويتكلم هذه المسألة، وهو العلماء الذي يسميه العلماء يسمونه الرق المبعض، غير الرقيق المشترك. مشترك رقيق واحد، عبد واحد يشترك فيه اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، لكن هنا رقيق مبعض. مبعض إيش يعني؟ بعضه عبد وبعضه حر، يعني الذي أعتق رجل أو عبد يملكه اثنان، فواحد قال اسمع أنا نصيبي قد أعتقته، أنا نصيبي، فيبقى إيش هذا؟ نصفه رقيق عبد ونصفه حر. فيقولون التبعيد في الرقيق ينشأ من صور، الأول مثلا أن يعتق مالك الرقيق جزءا منه، جزءا منه، سواء كان شائعا أو معينا، مثلا يعني واحد هو يملكه كاملا، فالآن قال له قد أعتقت يدك، قد أعتقت نصفك، قد أعتقت ربعك، مثلا أعتقت رجلك، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن ما أعتقه منه يكون حرا به فقط، وما لم يعتقه يبقى على الرق. فمثلا قال له أعتقت نصفك، أعتقت نصفك، فقال النصف الآخر واحد يملكه، شوف واحد، هذه الحالة الأولى واحد يملكه، قال أعتقت نصفك، قال أعتق نصفه والنصف الآخر بقي رقيقا. لكن الجمهور ذهبوا ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أن من أعتق جزءا من عبده معينا، مثل قال يدك حرة مثلا أو نصفك أو ربعك، قالوا هذا قد أعتقه كاملا، لأن الرق لا يتجزأ، يعني واحد يملك عبدا قال أعتقت نصفك، فهذا لا يجزئ أن يعتق نصفه، فالرق هنا في هذه الحالة لا يتجزأ. والشافعية كذلك ذكروا أمثلة على مثل هذا، إن هناك أشياء لا تتجزأ، ما لا يقبل التبعيض، يقول الشافعية قاعدة عندهم، ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. مثلا واحد قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة، نصف تطليقة، فالشافعي يقول ما في شيء اسمه نصف تطليقة، البعض مثل الكل، لا التطليقة ما بتتجزأ. أو قال اسمعي نصفك طالق، نصف أنت مش طالق، نصفك طالق، قال هذا ويقع طلقة، لأن التطليق لا يتجزأ ما ولا يتبعض. قالوا ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله. ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله. فقال أنت نصفك حر، كل حر، يدك حر، كل حر، خلاص. هذا قول جمهور العلماء. كذلك مثلا قالوا هنا ومسائل فرعوا عليها، مثلا قالوا لو عفى عن بعض القاتل، لو جاء الأولياء قالوا نعفو عن بعضه لا نريد أن نعفو عن كله، قال خلاص يعفى عنه جميعا، لأنه هذا ما العفو لا يقبل التبعيض. وقالوا كذلك لو عفى بعض أولياء المقتول وبعضهم لم يعفو، يعني واحد قتل وأولياء المقتول أولاد المقتول بعضهم عفى، قال يا عم سامحنا القاتل، إحنا اثنين عفوا واثنان لم يعفوا، ما الحكم؟ اثنين من أولاده عفوا واثنين قال لا يا عم لا نريد العفو، لا نريد إلا القصاص، ما الحكم؟ فيقول الشافعية يجري العفو، والذين لم يقبلوا العفو يعطوا بدل ذلك الدية. فيقولون العفو يجري، يعني ما يتبعض، قلوا بعض أوليائهم عفوا وبعضهم لم يعفوا إذن لا يكون العفو. قال لا، الذين عفوا اثنان من أولاد المقتول قالوا عفونا، قال طيب والذين لم يعفوا نلزمهم إلزاما أن يقبلوا الدية، نلزمهم إلزاما، لأنه قال عفى بعض الأولياء سقط القصاص بكله وينقلب نصيب الباقين مالا، هكذا نص الشافعية. فعندهم هذه القاعدة. إذن الحالة الأولى من الرقيق المبعض أن يكون له مالك واحد، أن يكون له مالك واحد، وأن يعتق جزءا منه، على قول الجمهور اعتق بأكمله، وعلى قول ما بحنيفة أنه قد اعتق منه ما اعتق وبقي منه الجزء الآخر رقيقا. طيب الحالة الثانية اللي هو معنى هنا في الحديث، أن يكون الرقيق مشتركا بين مالكين فأكثر، فيعتق أحدهم نصيبه، يعتق أحدهم نصيبه، قالوا باقيه يبقى رقيقا عند أبي حنيفة. يعني واحد يملك اثنان مشتركان في عبد، قال واحد أنا أعتقت نصيبي، طب والثاني قال لا أريد العتق. ترى أحيانا بعض العبيد أو الإماء يكون ثمنه غاليا، يعني 1000 دينار ذهب غالي، واحد بده يعتق هذا العبد يعتق نصفه، هو له 500 دينار ذهب، دينار ذهب 4 جرامات وربع، يعني مبلغ عالي، قال أنا اعتقته خلاص لوجه الله في أجر في العتق. الثاني قال لا، أنا لا أريد أن أعتق نصيبي. فماذا يفعلون؟ أبو حنيفة بقول يبقى رقيقا، يبقى رقيقا، ولشريك المعتق إما أن يحرر نصيبه أو أن يضمن المعتق إن كان العتق بغير إذنه، فقال أن يحرر نصيبه. لكن الجمهور، وهذا نص الحديث هنا، ذهبوا إلى أن الشريك إذا أعتق نصيبه وكان موسرا سرى العتق إلى الباقي، فصار كل العبد حرا. طيب ويكون من بدأ بالعتق هنا عليه القيمة، يعني مثلا اثنان مشتركان في عبد، مشتركان في عبد قيمته 1000 دينار، فقال واحد أنا قد اعتقت نصيبي 500 دينار اعتقت نصيبي، الثاني قال لا أريد العتق، أنا لا أريد العتق. الآن الحديث ماذا يقول بالنص؟ قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال. الآن نرجع للذي اعتق، إن كان موسرا له مال، فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. يعني نقول يا أيها الموسر أنت أعتقت النصيب الذي لك؟ نعم أعتقت. الثاني لا يريد أن يعتق، نأخذ من مالك بقيمة ما بقي من نصيب الذي لا يريد أن يعتق ونعطيه من مالك. قال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، قيمة العدل. قال فأعطى شركاءه حصصهم، إن كان موسرا أعتق النصف والنصف الباقي، قال يؤخذ من ماله، يقال انت اعتقت النصف ما يجوز عتق نصف، لا اعتق كاملا ان كان موسرا، فيؤخذ من ماله بمقدار قيمة العبد. قال ويعطش وعتق عليه العبد. قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. عتق منه ما عتق يعني عتق النصف وجزا الله خير، يعني إن كان معسرا، هذه الحالة الثانية، إن كان موسرا يؤخذ من ماله حتى يكمل به ثمن العبد. ثمن العبد 1000 وهذا أعتق نصيبه 500، قال أنا اعتقت لوجه الله 500. طب وذاك لا أريد أن أعتق نصيبي، أنا أريد نصيبي من هذا العبد 500. طيب يا من أعتقت النصف موسر عنده مال، نأخذ من ماله 500، نقول له اللي له النصيب قول تفضل هذه 500 لك ويعتق العبد إن كان موسر. طب إن لم يكن موسرا، إن كان معسرا، قالوا فإن كان معسرا هنا جاء النص وقال استسعى العبد ما لم يشق عليه. ايش استسعى؟ هذا يسموه الاستسعاء. استسعى العبد يعني العبد يسعى في المكاتبة. كيف المكاتبة؟ ان يدفع العبد ثمن نفسه، مش مر معنى المكاتبة ان يدفع العبد ثمن نفسه حتى يعتق نفسه. الان 500 دينار قال الرجل انا اعتقت نصيبي، الثاني لا اريد ان اعتق. طيب تعال الاول، الاول ما عنده مال اصلا، هو قال خلص أنا اعتقت لوجه الله بس ما معي مال، ليس موسرا. إذا كان ليس موسرا نقول يا عبد أنت الآن قد أعتق نصفك، النصف الآخر 500 ينبغي أن تسعى أنت لتدفع لسيدك الآخر، تدفع له ثمن هذا المال الذي يسمى هذا الاستسعاء. طب الثاني قال اسمعوا أنا لا أريد أن أعتق، شو تعتقت؟ لا أريد أن أعتق ولا أريد أن أبيع ولا أريد أن أخذ منك يا من أعتقت ولا أريد أن أخذ منك أيها العبد، ماذا نقول له؟ ينبغي إجبارا أن تعتق، إجبارا أن تبيع ثمنك، إجبارا أن تأخذ الثمن وتترك العبد إجبارا. وهذا الذي يسميه العلماء متى يجوز الإجبار على البيع. الأصل في البيع تراضي، صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيقولون الأصل أن الإنسان لا يلزم بالبيع، ما أحد يلزمك أن تبيع، الأصل هذا، الأصل بالبيع الرضا، لكن أحيانا إنسان يجبر بالبيع. قالوا إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها، مع ضرورة الناس إليها، حصل في المجتمع مثلا في السوق نقص أرز سكر، وإذا بالتجار يمنعون هذه البضاعة عن الناس، لا يبيعوها لا يبيعوها، ولماذا؟ حتى يرتفع ثمنها، عند ذلك ولي الأمر يجبرهم إجبارا على البيع. يا عمي لا أريد أن أبيع، أنا بدي أخبي البضاعة وهذا مالي حر، يقول له لا يجب أن تبيع، يجب عليهم بيعها. بماذا؟ قالوا بقيمة المثل، مثل ما تباع في الأسواق دون زيادة، دون أن يستغلوا حاجة الناس في هذه الحالة. هذا يسمى إلزام بالبيع. الأصل الإكراه في البيع لا يجوز الأصل، لكن أحيانا يكون على الإكراه في البيع بحق، هكذا قال العلماء. مثلا بيع المال لقضاء الدين، بيع مال أو نحو ذلك لقضاء الدين، واحد عليه دين ولا يريد سداده، عنده ما عنده مال، عنده سيارات مثلا، عنده أراضي، عنده بيوت، فولي الأمر يجبره إجبارا على بيع شيء من البيوت. يا عمي أنا لا أريد أن أبيع، إجبارا تبيع رغم أنفك تبيع، هذا يسمى الإكراه على البيع. الإكراه في حالات أن دين واجب أو نفقة واجبة لا ينفق على بيته فيجبر أن يبيع شيئا لينفق على بيته، مثلا لينفق على بيته. وهذا ذكره العلماء كذلك وذكروا أمثلة عليه، ومن الأمثلة التي ذكروها هذا المثال. قال هذا مثلا صاحب النصيب من العبد لا يريد أن يعتق، لا يريد، نقال نجبره إجبارا، لأنه لا يجوز أن يكون العبد نصفه عبد ونصفه حر، لا بد أن يتمايز الآن. إن كان الذي أعتق موسرا، إن كان موسرا فعند ذلك نقول له نأخذ من مالك قيمة شركائك ونعطيهم حصصهم، وإن كان معسرا ما عنده مال نقول يلا يا عبد الاستسعاء، الاستسعاء يعني السعاية، أنت الآن تسعى مثل مكاتبة تؤدي نصيب سيدك، تؤدي له نصيبه. هذا على وجه الاختصار. طبعا العلماء أخذوا من هذا أحكاما، العلماء أخذوا من هذا أحكاما، فقالوا مثلا من الأحكام التي أخذوها بالنص هنا أيما عبد أو أيما رجل كان شركا في عبد، كان شركا في عبد، هنا ما ذكر أما، من أعتق شركا له في عبد لم يذكر أما، مع أنه المقصود أما أو عبد. فيقولون هذا المسكوت عنه، المسكوت عنه يسمى في باب أصول الفقه القياس الجلي. عبد ذكر العبد ما ذكرت الأمة، لكن يدخل فيه بالقياس الجلي الواضح الأمة أو العبد. يقول المسكوت عنه قد يكون بقياس جلي، نوع الأول القياس الجلي أن يكون اللي هو من باب أولى، أولى بالحكم من المنطوق، يعني منطوق جاء به النص ومسكوت لم يذكر في النص، فيكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. مثل الله قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، هذا المنطوق، هذا الذي ورد، ممنوع أن تقول أف. طب المسكوت عنه أولى بالحكم، يعني يجوز أن تضربهما، يجوز أن تؤذيهما، يجوز أن تشتمهما، لا يجوز. قالوا طيب الله ما ذكر فلا تشتمهما فلا تضربهما، الوالدين يعني، قالوا هذا مسكوت عنه صحيح، لكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. إذا أف ممنوع تتكلم، إذا بدك تشتم، إذا بدك تضرب أف ممنوع تتكلم، قالوا هذا أولى. وقد يكون كما قال العلماء مثال أيضا الحكم أولى، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أو منع من أن تكون الأضحية عوراء، لا يجوز، عوراء البين عورها. طب العمياء؟ العوراء البين عورها لا يجوز، العمياء قال من باب أولى. طيب العرجاء البين عرجها لا يجوز، طب مقطوعة الرجل من باب أولى، أليس كذلك؟ هذا يسمى عند العلماء القياس الجلي، قياس الجلي، أو يسمى عند بعضهم دلالة النص، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. المنطوق اللي ورد في النص العرجاء، ما وردش العمياء، ما وردش مقطوعة الرجل، ما ورد العمياء، ورد العوراء. قال لك يا حبيبي إذا العمياء، إذا العوراء لا يجوز، العمياء يجوز، فهذا حكم أولى. وقد يكون المسكوت عنه مساويا مثل المنطوق، قالوا مثل المنطوق تماما، مثل الأمة هنا، النص ورد في العبد لكن في الأمة بدلالة واضحة اللي هي المساواة، وهذا قياس جلي فيه أن الحكم أن يكون مساويا، أمة أو عبد فكلاهما سواء. إذن هذا الحكم في مسألة الاستسعاء ومسألة الشركة بين الشريكين في العبد. ونكمل إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.